من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالأمس حجية قول اللغوي لوجود مناسبة للتطرق إلى هذا البحث، لأننا بلا ريب نجهل ما هو المراد من كلمة الكعبين، فعدنا إلى أهل اللغة. وأنت عندما تريد أن تفتي بوجوب المسح، المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين، فما هما الكعبان اللذان أفتيت أنت بوجوب المسح من أطراف الأصابع المن؟ إذن نحن نجهل المراد من ماذا، فلا بد أن نعود إلى من؟ إلى أهل اللغة. ذهبنا إلى أهل اللغة، كلام اللغوي يولد عندنا العلم بتحديد المراد من كلمة الكعبين. ها، يولد عندك العلم للظن، الظن بلا ريب. تقول إذا قال مثلا المراد من الكعبين هما قبتا القدمين، شنو تقطع؟ لو تبقى ظان بأن قوله يولد المطابقة مع الواقع بمقدار 80%، الفكرة صارت واضحة؟ إذن ما صار عندك علم، إذن ظن. زين، القرآن الكريم ينهانا عن العمل بالظن، واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. فما هو الحال؟ من هنا تطرقنا إلى أننا في مقام الاستنباط بلا ريب نعود إلى من؟ نعود إلى اللغوي. وللأسف كلام اللغوي يولد لنا ماذا؟ ونحن نهينا عن ماذا؟ من هنا ذكرنا في ذيل الدرس الماضي أن المتقدمين ذهبوا إلى الحجية، المتأخرين ذهبوا إلى عدم. فما هو الحال؟ من هنا دخلنا في هذا المطلب، وباعتبار أن هذا المطلب من المطالب الدقيقة نحاول ها أن نجمع ملخص الأقوال والنتيجة والتفصيل إلى محله، خاف نطلع من أساسي بحثنا. ذكرنا في ذيل الدرس الماضي توجد أقوال على عدم حجية قول اللغوي. القول الأول أو الدليل الأول على عدم حجية قول اللغوي أنه لا توجد ثمرة بالرجوع إلى قول اللغوي. هذا رددنا وقلنا أن اللغوي بلا ريب توجد ثمرة بالرجوع إلى قوله، إذن توجد ثمرة، إذن قول اللغوي يكون حجة. درسنا من الآن يبدأ. الدليل الثاني على بطلان قولي وحجية اللغوي، الدليل الثاني أن قول اللغوي يكون من باب الشهادة في باب الموضوعات، وإذا كان من باب الشهادة في باب الموضوعات فلا بد من توفر شرائط الحجية في باب الموضوعات، من التعدد، من العدالة، من البينة، وهذه بلا ريب تكون الشرائط مفقودة في قول اللغوي. اللغوي ينقل لك ماذا؟ موضوعا. فإذا تعال طبق ما أخذ في باب الموضوعات على قول اللغوي. بينة تعدد، عدالة، وهذه بلا ريب لا تكون متوفرة في من؟ في اللغوي. فإذا قوله لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة. هذا يا دليل
ثاني.
رده أن العلماء في علم الأصول ذكروا أن الاعتماد على قول القائل في باب الموضوعات يكتفى في باب الموضوعات أن نعتمد على خبر الثقة، فكما نعتمد على خبر الثقة في باب الأحكام نعتمد على الثقة في باب الموضوعات. وفرض كلامنا أن اللغوي ثقة لو مو ثقة؟ ثقة، لما يكذب؟ شو مصلحته بالكذب؟ هو وظيفته ماذا؟ هسه لو كانت قضية حكم شرعي تقول يابا هذا مبغض للإمام، هذا كذا، يجي احتمال شنو؟ أما اللغوي ما هي مصلحته؟ ما له مصلحة بالكذب. فإذا ثقة، والثقة كما يكون قوله مقبول في باب الأحكام يكون قوله مقبول في باب إذن القول. والدليل الثاني على بطلان قول اللغوي كذلك يكون ماذا؟ يكون مردودا. الدليل الثالث على بطلان قول، نقول بالنسبة إلى اللغوي إذا بنينا على أن الحجية تكون من باب أهل الخبرة، من باب ماذا؟ أهل الخبرة، فهنا العقلاء قد جعلوا مناط قبول قول أهل الخبرة مدار وجود ماذا؟ وجود اطمئنان ووثوق بقول أهل الخبرة. فمتى نعود إلى أهل الخبرة؟ إذا تولد عندك اطمئنان ووثوق بقوله. فهنا أهل الخبرة من هم؟ أهل الخبرة من هم؟ هم من يعتمدون، قل وياي، من يعتمدون على الاجتهاد وعلى الحدس في معرفة ماذا؟ في معرفة الأشياء. ولذلك لأنهم أهل خبرة نعود إليهم لأنهم يولدون عندنا الاطمئنان. وأهل الخبرة عادة كما تعلمون بيناتنا الكلام إخوان، أهل الخبرة شنو؟ على شنو يعتمدون؟ على الاجتهاد والحدس، صح لهم صحيح؟ الآن مثلا تشتري لك كتاب، تشتري لك سيارة، تشتري لك بيت، تجيب مثلا هذا أبو مكتب العقار، لو هذول اللي بالمعارض يبيعون سيارات، شنو يخبروك عن حدس لو عن حس؟ بلا ريب، صح لهم صحيح؟ والعقلاء بنوا على أنهم يعتمدون على أهل الخبرة لأنهم يولدون عندنا الأطمئنان والسؤال والجواب عليكم. أهل اللغة يعدون من أهل الخبرة أو لا؟
لا، ما يعدون.
ها؟
يعدون في مجالهم.
أعينونا، يعد أهل الخبرة من أهل عفوا يعد اللغوي من أهل الخبرة لما يعد؟ خلنا نعرف أهل الخبرة منهم. أنهم يعتمدون على اجتهاداتهم وعلى حدسهم في تشخيص الأشياء الخارجية، سعر مدري شنو كذا. أهل اللغة ترى وظيفتهم بس النقل، ما يسمعه ينقله لك، وين حدسه وين اجتهاده. فيكون أهل اللغة خارجين عن من؟ خارجين عن أهل الخبرة. فإذا اعتماد العقلاء على أهل الخبرة لا يسري إلى اعتماد العقلاء على أهل اللغة، لأنهم ليسوا أهل ماذا؟ أهل خبرة. واضح الكلام أخوان إلى هنا؟ طبعا ها؟ صبرا صبرا، كلامنا طويل شيخنا. نقول هذا هو الدليل الثالث على ماذا؟ على عدم حجية قول أهل اللغة. ردوا، نقول إن أهل أن أهل اللغة بلا ريب من أهل الخبرة، لأن أهل اللغة لأن اللغويين كثيرا ما تكون نقولاتهم مبنية على الحدس وعلى الاجتهاد وعلى تجريد كثير من الأشياء، وإن كانوا يعتمدون على المسموعات، لكن هاي المسموعات ما يشذبوها يهذبوها ينقحوها وبلا ريب. فإذا يكون أهل اللغة من من؟
من أهل الخبرة.
من أهل الخبرة. فهنا إذن قوله اللغوي بعد يولد الأطمئنان، لو ما يولد الأطمئنان،
يولد
الأطمئنان بلا ريب. إذن هذه أو هذا هو الرد على الدليل الثالث على بطلان قول أهل اللغة. زين، الآن نقول ونترقى إلى أكثر من ذلك. هسه بعد ما ذكر من أقوال على أو أدلة على رد اللغة وماذا
مردودة
رددنا، الآن بعد نترقى لإثبات حجية قول اللغوي، يعني ما ذكر من إشكال رد. الآن نقوم بذكر أدلة على ماذا؟ على حجية قول اللغوي. فنقول هنا نريد أن ننزل قول اللغوي بمنزلة من؟ بمنزلة خبر الثقة في باب الأخبار. الثقة في باب الأخبار لماذا أصبح خبره حجة؟ لماذا أصبح خبر الثقة حجة؟ لأنه ينقل عن حس لا عن حدس. واللغوي ما يقوم به أن ما تأتيه من مسموعات من العرب يقوم بنقلها إلينا، فإذا هو ينقل عن حدس لو ينقل عن حس، فبلا ريب الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد تدل على حجية قول اللغوي. إذن قول اللغوي شهادة ماذا تكون؟ تكون شهادة حسية، فتكون مشمولة لأدلة ماذا؟ فإذا بناء على هذا نقول نؤمن ونسلم بأن قول اللغوي يكون ماذا؟ يكون حجة. إذن قول اللغوي يكون في مثل هذه المجالات وغيرها ما بين الآمر وبين المأمور يكون منجزا ويكون معذرا. طبعا أكو كلام أكثر تفصيل من هذا، وهو بحث جدا دقيق، إشارة ونتركه. الآمر والمأمور، الآمر والمأمور ألا يوجد بينهما تباني؟ ألا يوجد بينهما تباني على أن ما أقوله أنا الآمر لا بد أن تفهمه أنت يا أيها المأمور؟ ها زين، وهذا التباني منين جانا؟ إنه المأمور اللي بيده شنو؟ اللغة، يفهم من خلالها كلمات من؟ كلمات الآمر. إذن يتبين أن الآمر والمأمور يعتمدون على أدوات مختلفة لو على أدوات متفق عليها، وهو قول من؟ قول اللغوي. هذا كلام به مفصل نتركه. ذكرنا بالأمس أخوان أن البحث في حجية قول اللغوي له مقامان. المقام الأول إلى هنا انتهينا منه، وهو ما هو المقام الأول؟ في حجية قول اللغوي في إثبات موارد ماذا؟ في إثبات موارد الاستعمال. الآن ننتقل إلى المقام الثاني، وهو الاعتماد على حجية قول اللغوي في تحديد المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وهذا من المباحث المهمة جدا. الآن كيف تعلم هذا معنى حقيقي وهذا معنى مجازي؟ الآن اللغوي شو نقول لك؟ كلمة الأسد، كلمة الشجاع، كلمة الكذا، كلمة يا تعال وضح لي الرجل الشجاع، هم يقولون عنه أسد. كلمة الأسد هم يقولون عنها مثلا حيوان مفترس. زين، يا هو المعنى الحقيقي يا هو المعنى المجازي؟ الفكرة صارت واضحة؟ لا، ما ينقل لك قرائن اللغوي، اللغوي لا ينقل لك القرائن. اللغوي يقول العرب استعملت الأسد في الرجل الشجاع، بس هذا معنى حقيقي لو مجازي؟ لا، ما ندري. لا، حسب الفرض ما ندري. إذن تبقى هاي وظيفة من؟ وظيفة اللغوي، يشوف بالبداية، يلاحظ التأريخ، التأريخ إنه العرب بالبداية كانت تستعمل الأسد في الرجل الشجاع لو تستعمل الأسد في الحيوان المفترس، ثم بمناسبة متأخرة استعملت الأسد في الرجل الشجاع. إذن هذه القضية، قضية تحديد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بلا ريب هي وظيفة من؟ وظيفة اللغوي. هو راح يعالجنا المسألة ماذا؟ المسألة التاريخية. هيك ملاحظة جانبية أتصور ماخذينها أكثركم. اللغة جمعها كان عن طريق بعض أهل اللغة، فعند طلاب، عند أنصار، عند كذا، قال لي يا روح للقرية الفلانية شوف شو يستعملون هاي الكلمة، أنت روح للمدينة الفلانية
استقرأ.
هذول راحوا جمعوا اللغة، أجوا هو سواله معجم، واضح. ولذلك من يقول مثلا على سبيل المثال ابن منظور، باعتبار لسان العرب مو كتاب لغوي، يعني ليس مصدرا من مصادر اللغة، وإنما هو كتاب تجميع مصادر اللغة، مو هذا، لا، مصادر اللغة اللي قبله. اي طبعا، فهنا من نجي إلى لسان العرب يذكر للكلمة الواحدة فد أربع معاني، ومن حقك تسأل ليش إلها أربعة؟ تقول مو مثلا كلمة السيف مرة مهند، مرة كذا، مرة كذا، مرة حسام، مرة ليش هذه؟ الثعالبي يذكر أن العرب جعلوا للخمر 250 اسم. زين، هاي شلون جمعوها؟ جمعوها من خلال فإذن اللغوي وظيفته ماذا؟ يجمع اللغة. من يجمع اللغة بعد التاريخ يصير واضح عنده لو مجهول، واضح يصير التاريخ عنده، فيعلم أنه استعمال العرب لهذه الكلمة بلا ريب قبل ماذا؟ إذن هذا معنى حقيقي، هذا معنى ماذا؟ هذا معنى مجازي. نبقى إحنا في مقام الاستعمال، هاي بعد مو شغل اللغوي، إحنا في مقام الاستعمال. إذا أردنا المعنى المجازي نجيب له قرينة، وإذا أريد المعنى الحقيقي يكون ماذا؟ بلا قرينة. زين، هسه بالنتيجة قول اللغوي يكون ماذا؟ يكون حجة. إلى هنا بحمد الله تعالى أخوان انتهينا من الفتوى العاشرة، من الفتوى العاشرة في صفحة 63. نأتي إلى الفتوى 11، وأما مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى فلصحيحة زرارة الآتية في صفحة، يعني الفتوى 14، وتمسح وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك ماذا؟ هاي الرواية مذكورة في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 25 الحديث الثاني، وهي صحيحة بلا ريب. علي ابن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شادان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة، الرواية صحيحة، والرواة الذين نعم لا تناقش في مسألة إبراهيم ابن هاشم. احنا عندنا مشكلة فقط إبراهيم ابن هاشم، أما الباقين لا. إبراهيم ابن هاشم ذكرنا أن ابن طاووس نقل الإجماع على توثيقه، وإذا لم نقل موثق فهو حسن، وإذا لم نقل موثق فهو ماذا؟ فهو ممدوح، وإذا كان ممدوحا فالرواية به تكون ماذا؟
حسنة.
سؤال، الرواية الحسنة نعمل بها لو ما نعمل بها؟ ها شيخ عمار،
نعمل بها.
ها إذا نعمل بها والرواية الصحيحة هم نعمل بها، وليش قسمت؟ والموثقة هم نعمل بها، ليش قسمت؟ ها فنفرد بحث على هل يصح الاعتماد على الخبر الحسن أو لا يصح الاعتماد على الخبر. هذا بحث في علم الدراية. ها شيخنا خلونا وين المتن، خلنا أخذنا كم فتوى. زين، نقول الفتوى 11 انتهينا منها، نأتي إلى الفتوى 12، وأما تقديم مسح اليمنى، تمسح الرجل اليمنى قبل من؟ قبل اليسرى. شنو دليلك؟ فلصحيحة محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث امسح على القدمين وابدأ بالشق ماذا؟ بالشق الأيمن. هذه الرواية أخوان مذكورة في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 29 الحديث الثاني، علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم، كلهم ماذا؟ ولا تناقش في لا فقه خزاز إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم هم نفس المشكلة. إذا قلنا أنه ثقة محلولة، وإذا لم نقل ثقة بلا ريب، أول من نقل أحاديث أهل الكوفة إلمن، ونحن نعلم أن أهل قم كانوا ماذا؟ متشددين. أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي يومي طارد لواح، سهل بن زياد البرقي، واضح، فكانوا متشددين. فإذا قبلوا روايات قلوا ياي
إبراهيم بن هاشم،
إبراهيم ابن هاشم، وهم يصرحون أنه أول من نقل أحاديث أهل الكوفة إلى قم هو فقبلوها لما قبلوها قبلوها بس ما وثق ما لا يوجد نص على توثيقه إلا ما ذكره ابن طاووس أنه يوجد إجماع على وثاقته. فإذا اكتفينا بهذا الإجماع وهو حق نقل لنا ماذا؟ إجماعا، يعني بلا ريب يوجد أحد المتقدمين على ابن طاووس قد حكم بمن؟ بوثاقته. من مشترك ويانا بالجروب مال الرجال؟ المشكلة التي أثارها الشيخ آصف محسني هم تجي هنا، إجماع هذا لمو إجماع؟ ها؟ والإجماع شنو؟ حجة لمو حجة؟ وهذا إجماع شنو؟ محصل لو منقول؟ ها؟ فناخذ به لو ما ناخذ به؟ جوابه وهذا هم يستفيد من عنده في الرد على من؟ على الشيخ زين. ما هو الفرق ما بين نقل الرواية عن الإمام وما بين نقل الإجماع على توثيق رجل؟ ما هو الفرق بينهما؟ فرق كبير جدا. تارة الراوي ينقل خبرا عن الإمام وكان الراوي من العامة فهو ينقل ما لا يعتقده من قول الإمام لكنه ثقة يعني لا يكذب. يقول سمعت الإمام الصادق عليه السلام قال كذا وكذا، نقل لنا نفس كلام الإمام الصادق وهو صادق. هذا منه الراوي العامي. زين سؤال، أنت تعتقد بما قاله الإمام الصادق؟ يقول لا ما أعتقد، وإلا لو كان يعتقد كان صار شيعي. إذن لا يشترط في نقل الرواية رواية الأحكام، رواية الأحكام أن ينقل الراوي ما يعتقده، بل ينقل ما يعتقده وما لا يعتقده. الفكرة صارت واضحة؟ زين. ولذلك العامي ينقل ما يعتقد وما لا يعتقد، بل أكثر من ذلك. الشيخ الكليني راوي ولا مراوي؟ راوي، محدث راوي. كل اللي بالكافي يعتقد به؟ ها؟ ما يعتقد به، بلا ريب لا يعتقد بكل ما جاء في كتاب الكافي. نتطور بعد أكثر، الشيخ الطوسي يعتقد بكل ما جاء في كتاب التهذيب والاستبصار لو لا يعتقد ولا يعتقد؟ صح لو مو صحيح؟ لماذا؟ لأنه يقول أنا دوري دور الناقل، أنا دوري دور من؟ دور الناقل فقط، أنا وظيفتي راوي. ونحن نشترط في الراوي أن يكون صادقا وثقة. هذا وين؟ في باب الروايات والأحكام. تعال وياي في علم الرجال. في علم الرجال إذا أردت أن تنقل توثيق راو أنت الطوسي، أنت النجاشي، أنت البرقي، أنت الكشي، أنت مهما كنت أنت يا أيها الرجال، وأردت أن تنقل لنا توثيق الراوي، ماذا تنقل؟ فقط ما تعتقده، فقط ما تعتقده، لأننا نطلب منك أن تنطينا رأيك بالراوي، أن تنطينا رأيك بالراوي. فالرجال في مقام التوثيق والتضعيف ينطي رأيه هو بما وصل إليه. الفكرة صارت واضحة؟ خل نمثل بمثال آخر. شيخ عمار يقول يابا البارحة حضرت مثلا مجلس عند أحد الخطباء وإجهنا نقل لنا المجلس، قال الخطيب قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، نقل لنا كل المجلس. من هو؟ شيخ عمار. احنا نسأله تؤمن بكل ما قاله الخطيب؟ يقول لا، بعضه أؤمن به لكنه هاي الأخطاء النحوية مالته أنا ما تحملتها. واضح؟ مثلا جاب رواية ضعيفة السند ما تحملتها. إذن نقل لنا ما يعتقده وما قلنا له. بعدين الشيخ عمار من صار وقت الصلاة صليت وراه هذا الخطيب لو ما صليت وراه شي جاوبنا؟
صلى.
هذا هو مقام الرواية ومقام التوثيق. واضح الفرق بيناتهم لو مو واضح؟ يقول لا ترى هذا خطير مؤمن متدين ثقة صليت وراه. إذا نقلنا رأي بمن؟ رأي بالخطير من ناحية خطابته لو من ناحية دينه؟ من ناحية دينه. فإذا من ينقل لنا الصلاة وراء فقط ينقل لنا ما يعتقده فقط. الآن ابن طاووس عندما جاء إلى توثيق إبراهيم ابن هاشم نقل لنا ما يعتقده من وجود إجماع سابق عليه يدل على وثاقته. واضح الفكرة؟ فلا تقول لي هذا إجماع منقول عن طريق خبر الواحد ومدري شنو، أقول لك يابا أنت جاي يصير عندك شنو؟ ذاك باب الأحكام، هذا باب التوثيقات، فلا يصح سريان هذا على هذا. فكرة صارت واضحة؟ زين. الآن تعالونا إلى الفتوى 13. هاي الفتوى هو المهمة لأنها مسألة خلافية، وهو هل يجوز النكس بالنسبة إلى القدمين أو لا يجوز النكس بالنسبة إلى من؟ إلى القدمين. شنو رأيكم أخوان؟ أول مرة خلنا نعرف النكس من أين يبدأ والوضع الطبيعي من أين يبدأ. النكس بالنسبة إلى الشعر من أين يبدأ النكس؟
من المقدم،
من المقدم إلى النهاية. والوضع الطبيعي من الأعلى إلى الأسفل، يعني من المؤخر إلى المقدم، هذا الوضع الطبيعي. النكس بالعكس. زين. الآن النكس في القدمين من أين يبدأ؟ يعني الوضع الطبيعي بالنسبة إلى القدمين من أين إلى أين؟ من أطراف الأصابع إلى، طبعا هذا الكلام أن المسح يبدأ من الأصابع إلى القدمين من الرواية من الآية واضح مو مطلقة، عليه روايات ويؤيده كلام أهل اللغة. واضح؟ لأنه الآن اليدين الوضع الطبيعي منين؟ من الأعلى إلى الأسفل. الوضع الطبيعي شوي صبرا لا تناقش هواية، من الكعبين إلى أطراف الأصابع، هم من الأعلى إلى الأسفل. ليش صار الوضع الطبيعي؟ أقول هذا عليه روايات وبيانات ليس محل كلامنا هنا. إذن النكس بالنسبة إلى القدمين يبدأ من الكعبين إلى أطراف الأصابع. هل يجوز النكس أو لا يجوز ماذا؟ أو لا يجوز النكس. المسألة ليست فقط خلافية من ناحية الغسل والمسح ما بيننا وبين العامة، لا، المسألة حتى عندنا نحن خلافية. ذهب المشهور، مشهور فقهاء الشيعة، إلى جواز النكس. جواز يعني يجوز لك أن تنكس. أما ابن بابويه القمي والد محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي، يعني والد الصدوق، هم الصدوقان الأب والابن، لا الأب، الأب عنده كتاب اسمه الشرائع، أول كتاب فقهي شيعي ألفه. وتعلمون أنه بالنسبة إلى الصدوق الأب من ضمن أعلام الغيبة الصغرى، لأنه هو الذي طلب من أحد السفراء أن يدعو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف له بأن يرزقه ولدا، اللي هو الصدوق الابن صاحب كتاب الفقيه. المهم ابن بابويه والسيد المرتضى وابن إدريس ذهبوا إلى وجوب المسح من الأصابع إلى القبتين، إلى الوجوب، ها، من الأطراف، أطراف الأصابع علما. والقول الآخر يذهب علما، يذهب إلى الجواز. فإذا ذهب إلى الجواز إذن يجوز ماذا؟ إذن يتبين عند الصدوق يعني ابن بابويه وعند ابن إدريس والسيد المرتضى بعد يجوز النكس لو ما يجوز؟ بلا ريب لا يجوز النكس. إذن المسألة خلافية عندنا فضلا عن كونها مسحا أو غسلا، مسح أو غسيل بعد واضح هذا بيناه. الآن لا، احنا بيننا يوجد اختلاف، بعضنا ذهب إلى جواز النكس وبعضنا ذهب إلى وجوب المسح من الأطراف إلى ماذا؟
لا مفصل.
بعد ما جابوا كلمة النكس حرام، يعني واضح الوضوء ماذا يكون به؟ يكون باطلا. الفكرة صارت واضحة؟ هسه عوفنا من الأقوال، جيب لنا شنو؟ أدلة هذا القول وأدلة هذا القول. أما أدلة القول الأول الذي ذهب إلى ماذا؟ إلى جواز النكس، يعني يصح لك أن تبدأ من الأصابع إلى الكعبين أو من الكعبين إلى أطراف الأصابع. دليلهم هو قوله تعالى، هو قوله تعالى في آية الوضوء، في آية الوضوء، وشوية ساعدوني، إيش قالت الآية؟ إلى الكعبين، إلى الكعبين، ولم تقيد إلى الكعبين من الأسفل إلى الأعلى، من الأعلى إلى الأسفل، ابدي من الأصابع إلى القبتين، من القبتين إلى الأطراف الأصابع، مطلق الآية لو مو مطلقة؟ فنتمسك بإطلاق الآية الكريمة ونبني على جواز أن نبدأ من الأصابع إلى القبتين وبالعكس بسبب إطلاق ماذا؟ بسبب إطلاق الآية. إذن يتبين، إذن يتبين الآية، هذا وضحناه سابقا، ها، في المرفقين. زين الآية مو قالت إلى الكعبين؟ يحجوها بضرس قاطع، قولوا الآية في مقام بيان الممسوح لا إلى بيان المسح. الآية تريد تبين لك شنو؟ الممسوح هذا من الأطراف إلى الكعبين، ولذلك البعض قراها بمن؟ بمع، إلى، بمعنى مع، يعني المسح مع الكعبين. إذن إذا بينا الممسوح إذن الآية بعد بيها بداية ونهاية من ناحية بدء المسح لو ما بيها؟ ما بيها. الآن يجيك واحد يقول لك أصبغ الجدار، هذا المثال المتقدم، من الأسفل إلى الأعلى، شنو معناها تبدأ بالوجوب من الأسفل إلى الأعلى؟ لو هو في مقام تحديد الحائط من أين يبدأ ومن أين ينتهي، ولذلك صح لك أن تبدأ من الأعلى المن إلى الأسفل. الآن كذلك الآية الكريمة في يا مقام، في مقام بيان المنسوح لا في مقام بيان حد المسح، فقط تريد تقول يا بالقدم من الأطراف المن إلى الكعبة. واضح إلى هنا؟ المصنف يقول هذا الإطلاق ما للآية الكريمة يحتاج إلى تأكيد أكثر، فنأتي برواية تؤكد لنا جواز ماذا؟ جواز النكس، وهي صحيحة حماد المذكورة في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 83 حديث 217، يقول الشيخ الطوسي طاب ثراه وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى. من؟
شيخ الطوسي
مفيد.
مفيد
أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ماذا قال؟ اقرأ الرواية. لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا. شنو تريد أوضح من هذه؟ وهي ماذا؟ وهي صحيحة، وهي ماذا؟ صحيحة السند، مقبلا ومدبرا. إذن هاي ما تحتاج علما، لا تحتاج إلى تقريب الاستدلال، المهم أن ننتقل علما إلى كلام ابن بابويه وإلى المرتضى وإلى ابن إدريس. ما هو دليلهم؟ يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.